بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: يا باب في النفل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدءة الربع وفي القفول الثلث. يعني هذا حديث فيه ضعف لكنه صحيح بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدءة الربع. البدءة يعني في ابتداء القتال، في بداية الدخول في أرض العدو كان ينفل الربع، وفي القفول في الرجعة ينفل الثلث. يعني إذا بعث سرية مثلا وغنمت، فهذه السرية يعطيهم الثلث، أولا يأخذ الخمس ثم يعطيهم الثلث أو الربع، في البدء الربع وفي الرجوع يعطيهم الثلث، والباقي يقسمه بين المجاهدين. يعني هذا زيادة، نفل يعني زيادة، تشجيع لهم على القتال لأنهم هم الذين يعني حازوا هذه الغنيمة، لكن لبقية الجيش نصيب لأنهم يستمدون قوتهم من الجيش. معلوم أن السرية عدد قليل ولا يستطيعون أن يدخلوا أرض العدو بمفردهم، فهم معهم الجيش يريد لهم، لو حصل لهم شيء رجعوا إلى الجيش. يعني إذا حصل لهم شيء فاءوا أو متحيزا إلى فئة، فلو حصل لهم شيء رجعوا، فلا شك أن الجيش يدعمهم ويقويهم فله نصيب، لكن هؤلاء يعطون شيئا خاصا تشجيعا لهم على الذهاب والمخاطرة، فتح حصن أو أخذ غنيمة ونحو ذلك. ما الحكمة من كون النفل في البدء يعني في ابتداء دخول العدو الربع وفي الرجعة الثلث؟ في الرجعة أكثر، لماذا؟ قال لأمرين. الأمر الأول أنه في البدء العدو غافل، لم يشعر بدخول المسلمين في أرضه، فيسهل الانتصار عليه لأنه لم يستعد، وفي الرجعة يكون قد استعد وعلم بقدوم المسلمين لأنه خاض معهم معارك فانتبه واستعد، فيكون تكون يعني تكون مهمة السرية في الرجوع أصعب وأخطر. هذا واحد. الأمر الثاني أن الجيش يكون قد تعب في الرجوع وكلا، فيصعب عليه أن يفتح حصنا أو يغير على قوم. معلوم أن الجيش إذا طال به الغزو وهو في الرجوع يكون متعبا ومشتاقا للرجوع إلى أهله وبلده، فتكون الإغارة ثقيلة صعبة، إذن فيها ثقل وفيها خطورة، لذلك كان يزيد في النفل تشجيعا لهم على القتال. هذا معنى أنه ينفل في البدعة الربع وفي القفول الثلث. طيب، هذا النفل هل هو ثابت لهذه السرية ولا لابد أن يجعله الإمام أو الأمير؟ يقول: من فتح هذا الحصن فله الثلث أو الربع، يعني يقوله قبل أن تذهب هذه السرية، يعني لابد أن يكون بإذن الإمام، لأنه يعني يختلف حسب اجتهاد الإمام. الأصل أن الغنيمة تقسم بين المقاتلين كما سبق، فارس ثلاثة أسهم مع الفرس، وللراجل سهم، وللراجل سهم، هذا الأصل. لكن للإمام أن يعطي النفل يعني مثل حوافز من أجل اجتهاد في القتال. إذا لابد أن يذكره الأمير، ومن فعل كذا فله كذا، وإذا لم يقل فالأصل أنهم ليس لهم شيء إلا أن أعطاهم. يعني حتى لو خرج سرية ووجدوا سرحا للمشركين فحازوه وأتوا به، ليس لهم أن يطالبوا بالنفل بالإلزام. إذا لم يقل الأمير شيء فليس لهم أن يطالبوا، ويكون هذا راجعا لاجتهاد الأمير، إن رأى أن يعطيهم أعطاهم، وإن لم يرى أن يعطيهم فالأمر إليه، لأن الأصل أنهم يشتركون مع الجيش في الغنيمة، ولا يكون لهم شيء إلا إذا جعله الأمير. الأمير هل له أن يزيد على الربع والثلث ما دام أنه يرجع فيه لاجتهاد الأمير؟ هل له أن يقول من فتح هذا الحصن فله النصف، نصف الغنيمة، زيد على الربع والثلث؟ يعني المشهور عند العلم أنه لا يجوز، لأن الأصل أن الغنيمة للمجاهدين يشتركون فيها جميعا، وهذا أكثر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نفل الربع والثلث، فليس للأمير أن يزيد على الثلث. أما من قتل قتيلا فله سلبه، هذا سيأتينا أنه ثابت ولو لم يقله الأمير، هذا حكم شرعي ثابت ولو لم يقله الأمير. أما ما عداه فإنه اجتهاد، لكنه لا يزيد عما ورد في السنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. هذا حديث حسن غريب. هذا حديث حسن كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهذا من باب الصفي. النبي عليه الصلاة والسلام له أن يصطفي من الغنيمة ما يشاء، يصطفي من الغنيمة ما يشاء. له النبي له عليه الصلاة والسلام خمس الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا واحد. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام له كم؟ خمس الخمس، يعني يؤخذ الخمس ثم يقسم خمسة أخماس. للنبي عليه الصلاة والسلام خمس الخمس، وله أن يصطفي ما يشاء في حدود خمس الخمس، له أن يصطفي ما يشاء بدون يعني قسمة متساوية. يعني أعجبته جارية له أن يأخذه، أعجبه سيف له أن يأخذه، أي شيء أعجبه له أن يصطفي، أن يصطفيه، أن يأخذه له، هذا يسمى الصفي. ورد بعض الحديث أنه قال لقوم صالحهم إن أعطيتم سهم النبي، أبو بكر لأنه صالح، قال إن أعطيتم سهم النبي وسهم الصفي فأنتم، أو النبي عليه الصلاة والسلام عاهدهم إن أديتم سهم النبي وسهم الصفي فأنتم آمنون بأمان الله. هذا يسمى الصفي، يصطفي عليه الصلاة والسلام ما يشاء من الغنيمة. يعني كما سبق النفل هذا بعد الخمس، جاء في الصحيحين أنه كان ينفل لبعض الجيش، بعض من يبعثه من الجيش لأنفسهم خاصة دون قسمة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله، والخمس في ذلك واجب كله بالكسر حتى يعود إلى ماذا؟ والخمس واجب في ذلك، في ذلك يعني في الغنيمة، سواء النفل أو أصل الغنيمة، والخمس واجب في ذلك كله. لكن لو ضبطناها بالرفع يفسد المعنى، والخمس واجب في ذلك كله، يعني كل الخمس، ليس هذا المعنى، المعنى أنه واجب في ذلك يعني في الغنيمة. والغنيمة هنا صارت قسمين، قسم نفل وقسم ما بقي من الغنيمة، لأن الأمير قال لهذه السرية لكم الربع، فلما غنموا صار ربع للسرية وثلاث أرباع يقسم بين الجيش. الغنيمة صارت قسمين. ابن عمر رضي الله عنه يقول والله الخمس واجب في ذلك، في ذلك يعود إلى القسمين، يعني مجموع الغنيمة الربع وثلاث أرباع، والخمس واجب في ذلك كله، يعني في جميع الغنيمة. إذا معناه أنه إذا حيزت الغنيمة يبدأ الأمير بإخراج الخمس أولا قبل القسمة، يخرج الخمس مصارفه معروفة كما في الآية، ثم الأربعة أخماس الباقية يعطي السرية كم الربع أو الثلث، والباقي يقسمه على من؟ على الجيش ومعهم السرية، ولا على الجيش بدون السرية ومعهم السرية؟ الجيش ومعهم السرية، لأن السرية أخذوا هذا الزيادة، ثم الباقي بعد الربع ثلاثة أرباع يقسم على عموم الجيش والسرية معهم. إذا أخذوا الزيادة لأنهم هم الذين حازوا هذه الغنيمة تشجيعا لهم، ثم يشاركون بقية الجيش في القسمة. باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلمه. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وفي الحديث قصة، حديث متفق عليه، وفي قصة لأبي قتادة رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد علا رجلا من المسلمين يعني كاد أن يقتله، قال: فدرت له فأتيته من خلفه فضربت على حبل عاتقه بالسيف، قال: فأخذني فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، يعني من شدة ما يجد من الألم ضمه ضمة شديدة حنقا عليه أنه هو الذي قتله، قال: فأدركه الموت فأرسلني، ثم قاتل وقتل جمعا من المشركين في غزوة حنين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء المعركة: من قتل قتيلا له عليه بينه له عليه بينه فله سلبه. درع ذاك المشرك أخذه رجل من المسلمين، فقام أبو قتادة فذكر ذلك، قال: من يشهد لك؟ فلم يقم أحد. ثم قام فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. فقام أبو قتادة قال: من يشهد لك؟ فقال ذلك الرجل: صدق يا رسول الله، درع ذلك الرجل أو سلب ذلك الرجل عندي. لما تكرر الموقف تكلم ذلك الرجل وقال: صدق يا رسول الله، سلبه عندي أو درعه عندي. فقال: فأرضه من حقه، يقول الذي أخذ الدرع. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ها الله إذن، يعني أقسم لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق، يعني أبا بكر رضي الله عنه أعطه سلبه، فأعطاه إياه. قال أبو قتادة رضي الله عنه: فبعته أبو قتادة أبو طلحة مسيت ضرب أبو قتادة، قال: فبعت الدرع واشتريت به مخرفا أي حائطا، فهو أول مال تأثلته في الإسلام. ما المراد بالسلب؟ ما المراد بالسلب؟ من قتل قتيلا فله سلب، ها؟ يختلف العلماء في بعض الأشياء، والسلب هو الممتلكات الخاصة بالقتيل من ثياب ونحوها، لكن اختلفوا في الدابة. أما الثياب والدرع والسيف والترس وما معه من هذه الأشياء الخاصة هذا سلب، ما في إشكال، لكنهم اختلفوا في الدابة، يعني الفرس الذي يقاتل عليه هل هو من السلب أم لا؟ والظاهر أنه من السلب، إذا هذا الفرس ملك له أو ملك له سلب، هذا الأقرب أنه على الظاهر كل ما يملكه ويقاتل عليه فهو سلب، حتى لو كان في معه نقود دراهم أو دنانير أيضا تدخل في السلب، كل ما معه. بعضهم كان يلبس الحرير، بعضهم يضع منطقة يعني حزامة من الذهب. في الفرس والروم يعني الأمراء والكبار يضعون يلبسون حرير وذهب وفضة من أجل التفاخر وإظهار القوة وكذا. فكل ما كان معه من أموره الخاصة فهو سلب على الظاهر، من سلبه يعني ما يأخذ ما يتعلق به حتى لو كان كثيرا. وردت قصة في غزوة مؤتة أن رجلا كان يقاتل على قدمي من أهل اليمن، وفيه فارس عليه حرير وذهب وشيء كثيرة، وكان هذا الفارس يعني في قوة وشجاعة ويذهب ويأتي ويصول ويجول. فهذا الرجل كان على قدميه ولا يستطيع أن يواجه هذا الفارس، لكن لما رأى هذه الأبة وأنه يقاتل وفي قوة وشجاعة كمن له خلف صخرة، كمن له اختبأ خلف صخرة وصار يراقبه. فيذهب ويأتي، فمر من المرات مر قريبا من هذا الرجل، فماذا صنع؟ قام وضرب عرقوب الفرس بالسيف. لما ضرب عرقوب الفرس ما الذي حصل؟ سقط الفرس، ما يستطيع السير، كسرت رجله فسقط الفرس، فانقض على هذا الفارس وقتله. ثم أراد أن يأخذ سلبه فمنعه خالد رضي الله عنه لأنه رأى السلب كثيرا جدا، فمنعه السلب وقال له عوف بن مالك رضي الله عنه قال أعطيه سلبه، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في بدر وذكره في حنين. فأبى خالد رضي الله عنه. ثم لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عوف لو عرفنك بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره عوف، قال يا رسول الله إن خالد منع هذا الرجل سلبه. فقال يا خالد ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال استكثرته يا رسول الله. قال أعطه سلبه. فعوف جبذ رداء خالد يريد أن يعني يوبخه، قال ألم أقل لك لو عرفنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانتبه النبي عليه الصلاة والسلام لفعل عوف فغضب وقال لا تعطيه يا خالد، قاله مغضبا لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ مثلكم ومثلهم كمثل قوم وردوا ماء فشربوا صفوة وتركوا كدرة، فصفوا لكم وكدره لهم. فمنعوا السلام. هذا وش يأخذ منه؟ نرجع إلى ما ذكرنا بالأمس أن الغنائم الأصل فيها أنها لله ورسوله، وأنه يمكن أن تمنع لسبب أو لآخر. وهذا الرجل الذي قتل هذا ما له ذنب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يتطاول أحد على الأمراء حتى لو أخطأ، يعني لأنه يصعب أن تجد أميرا يسد الثغر، وكل إنسان عنده أخطاء وعنده يعني يكون عليه ملاحظات وأخطاء مهما كان. فلو أن الشخص يعني نظرة انتقاد لهذا المسؤول أو الأمير أو القائد لم يبقى أحد، كل إنسان عنده نقص عنده اجتهادات وأخطاء، فيبقى الناس بلا رؤوس. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد باب انتقاد الأمراء ولو أخطأ، يعني ما تكون مباشرة، يخبر الأمير العام يعني اللي أرفع منه لكن ما يأتي يوبخه. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام لما وبخه. معروف خالد في شجاعته وحنكته وخبرته بالقتال لم يكسر قط، حتى في أحد سبحان الله يعني آية عجيبة، حتى في أحد مع المشركين هو اللي كان على الخيل وكان يرقب الجبل جبل الرماة، يعني عنده يعني سبحان الله عبقرية في القتال عجيبة، وكان يرقب الجبل. فلما نزل الرماة حانت هذه الفرصة، بقي عدد قليل ونزل أكثر، فدار عليهم الخلف وقتل من بقي بالخيال الذين معه، ثم انقض على المسلمين من الخلف. ولما رأى المشركون ذلك رجعوا، تشجعوا ورجعوا، فأطبقوا على المسلمين الخيالة من الخلف، ورجع جيش المشركين من الأمام، فصار المسلمون في الوسط، هؤلاء من الخلف وهؤلاء من خلفهم وهؤلاء من أمامهم. فلما اضطربوا حصل هذا وكثر القتل في المسلمين، اضطرب النظام وفر من فر، ثبت من ثبت، ثبت النبي عليه الصلاة والسلام معه قليل من المؤمنين، حتى يعني كشف الله سبحانه وتعالى هذه الغمة ولم يستأصلوا المسلمين بسبب ثبات النبي عليه الصلاة والسلام والقلة القليلة الذين ثبتوا معه، حتى انحاز الفريقان ورجع المشركون ورضوا بما حصلوا عليه من النصر، لكنهم ندموا لما رجعوا، ندموا قالوا يعني الآن وصلنا إلى المدينة، يعني قتلنا كثيرا منهم وانهزم الباقون، لماذا لم نستأصلهم؟ يعني ما صنعنا شيئا، سنرجع ونستأصلهم. القصة المعروفة، لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ندب الصحابة إلى الخروج، فانتدب 70 فقط، ولم يأذن إلا لمن شهد الوقعة وهو عنده قدرة على الخروج، فانتدب 70 معه النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجوا وراء المشركين لئلا يرجعوا، وهم في ضعف شديد، عدد قليل، فيهم جراح، فيهم تعب وحزن على من قتل من المسلمين، لكنهم استجابوا وخرجوا حتى بلغوا حمراء الأسد، مكان ليس بعيد كثيرا عن المدينة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أوقع الرعب في قلوب المشركين، قال المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل، فأوقع الله الرعب في قلوب المشركين. كيف ذلك؟ جاء رجل من خزاعة، وكانوا عيبة نصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا الرجل كان مشركا لم يسلم، فمر بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيعني أمره أن يلقى رسالة لأبي سفيان من أجل أن يخيف المشركين، فاستجاب هذا الرجل، أنه كانوا عيبة نصح يعني ينصحون للنبي عليه الصلاة والسلام ولو كانوا مشركين. فذهب ذلك الرجل ورأى أبا سفيان قد رجع معه الجيش ورجعوا، فقال لهم إن من فر من أصحاب محمد قد ندب ندبا شديدا، واجتمعوا وهم يتحرقون تحرقا شديدا، ولو وصل وأدركوكم لأبادوكم، أنهم جاءوا محروبين نادمين على ما حصل، وقد تركتهم قريبا منكم، ما أظن أنكم تصبحون حتى يصلوكم، فخافوا، ألقى الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوبهم فرجعوا. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام رجعوا وتوقف عن السير ثم رجع، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. من قتل قتيلا له عليه بينة، يعني لا بد من بينات بين المدعي، فله سلبه. هذا يعني يقول العلماء هذا حكم شرعي وليس قضاء، فرق بين القضاء الذي يقضيه النبي عليه الصلاة والسلام في قضية معينة، هذا قضاء، قد يختلف الحكم إذا اختلفت القضية، وفرق بينه وبين الحكم الشرعي الثابت إلى يوم القيامة. هذا المشهور عند أهل العلم أنه حكم شرعي وليس قضاء في قضية معينة، ولذلك قاله النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، وقضى بسلب أبي جهل لعمر بن معاذ بن عمرو بن الجموح، قال كلاكما قتله، وقضى بسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وقاله في حنين، وأعطى أبا قتادة سلب ذلك الرجل، وأنكر على خالد رضي الله عنه لما منع السلب لأجل الكثرة، قال ما منعك أن تعطه؟ قال استكثرت يا رسول الله قال أعطه سلبه. فإذا ما يلزم أن يقول الأمير قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه، هذا ليس اجتهادا من الأمير، هذا حكم شرعي ثابت إلى قيام الساعة. كل من قتل شخصا وأثبت أنه قتله فله سلبه مهما كان حتى لو كان كثيرا. طيب هذا السلب هل يخمس أم لا؟ يعني يؤخذ منه الخمس ثم يعطى الباقي للقاتل أو لا يخمس؟ ورد حديث عند أبي داود، حديث لا بأس به صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب، يعني هذا من باب التشجيع للمجاهدين على الإقدام وقتل المشركين، يعطيه كاملا بدون أن يأخذ منه شيئا، لا يأخذ الخمس بل يعطيه السلب كاملا. إذن السلب يبدأ به، يعطى لمن قتل ثم بعد ذلك تخمس الغنيمة ثم تقسم على المجاهدين. باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم. حدثنا هناد حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن جعفر بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم، يعني ذكر الشارح أنه مجهول، عن محمد بن زيد كذلك مجهول، عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. يعني حديث ضعيف كما سمعنا، لكن المعنى صحيح أنه لا يجوز بيع، لا يجوز للمجاهد أن يبيع نصيبه من الغنيمة إلا بعد القسمة. لماذا؟ لأنه مجهول، ما لا يدري كم يكون. صحيح الغنيمة قد حيزت، وسبق لنا أنها تملك بالحيازة، نقول صحيح هذا المجاهد يملك سهما أو ثلاثة على حسب حاله، لكن الله أعلم كم يكون سهمه من هذه الغنيمة. أولا مجهول من حيث القدر، ثم هو مجهول من حيث العين، هل يقع له هذا البعير أو الثاني والشاة أو كذا، لا يدرى ماذا يحصل له، لا يجوز أن يبيعه، هذا بيع مجهول. باب ما جاء في كراهية وطء الحبالة من السبي من السبايا. عن عرباض بن سارية أو عن أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها رضي الله عنه أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن توطع السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. يعني هذا الحديث في ضعف، لكن جاء معناه بالسنيد صحيح، لا توطع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، من أجل عدم اختلاط المياه. هذه حامل، طيب لو قال الحامل علم أنه حامل من زوجها وليس من المجاهد الذي حصلت في نصيبه، فما المانع من وطئها وهي حامل والحمل من غيره؟ يعني ما فيه احتمال اختلاط النسب، معلوم أن الولد من غيره. لكن إذا وطئ امرأة ليست حاملا قبل أن تحيض، لا حملت، يعني حملت يعني ما جاء الحيض، هنا يشك هل هو من الزوج الأول أو من السابي الذي وطئ، هذه واضحة، لذلك لا توطى حتى تحيض، إذا حاضت دل الحيض على عدم وجود الحمل، فإذا طهرت له أن يجامعها. الحامل ما المانع من وطئها؟ لأن الماء يؤثر في نمو الجنين. طيب ما الدليل على ذلك؟ أي أحسنت، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، وليس المقصود الماء العادي، لا، الماء اللي هو المني، يسقي زرع غيره، شبهه بسقي الزرع. معلوم أن الزرع إذا سقي فإنه ينبت، يزداد نباته بسبب السقي. شبه الولد بالزرع، وشبه المني بالماء. فإذا جامع الرجل المرأة الحامل فإن المني هذا يزيد في نمو الجنين. طيب، تواجهنا، يأتينا سؤال علمي، يقولون إن الرحم ينقفل إذا حملت المرأة، انقفل الرحم، فكيف يسقيه الرحم مقفول؟ هذه قضية علمية. الإشكال يصير له نصيب منه، مثل الرضاعة، المرأة إذا أرضعت الولد صارت أم له الرضاعة، هنا يختلط، صار الولد بين الاثنين، من الأب هذا ولا هذا؟ صحيح الأب هو الذي خلق من مائه وهذا شارك فيه، لكنها ليس عن طريق الرضاعة، الرضاعة مباحة بعد الولادة، لكن السقي في الرحم هذا ممنوع، يحصل اختلاط، يصير الولد مكون من ماء الاثنين، ماء الأول هو الأصل والثاني زاد فيه. يقول الإمام أحمد رحمه الله إن جماع الحامل يزيد في سمع وبصر الجنين، يزيد في سمع وبصر. طيب، كيف الآن يزيد، كيف يسقي الزرع غيره والرحم مقفول؟ ذكر بعض الأطباء قال يعني إنه يمتصه البدن مثل ما يمتص الطعام والشراب، يمتصه ثم يصل إلى الجنين عن طريق الدم، مثل ما يصل الغذاء، مثل الغذاء الذي يتغذى به الجنين يأتي عن طريق الدم، المرأة تأكل الطعام والطعام ما يذهب مباشرة إلى الجنين، إنما يمتص جسم الأم ثم يصل إلى الجنين عن طريق الدم. ويقولون المني فيه مواد مفيدة جدا، في مواد مغذية جدا، من أحسن ما يكون من الغذاء، يذكر طبعا في جلوكوز وأشياء مغذية مفيدة جدا. فهذا المني يمتص الجسم ثم يتغذى منه الجنين فيزيد فيه. وذلك جاء في الحديث عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلا يكاد أن يجامع امرأة حاملا، يعني كان عازما على جماعها، فالنبي عليه الصلاة والسلام توعده توعدا شديدا، قال: هممت أن ألعنه لعنا ينزل معه قبره، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، أم كيف يورثه وهو لا يحل له، لأنه يعني سيشارك في نمو الجنين، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، يعني كيف يجعله عبدا يستخدمه وهو فيه جزء منه، لأنه صار تغذى بمائه فصار فيه جزء منه، فكيف يجعله عبدا وهو فيه جزء منه؟ هذا الآن صار فيه جزء حر وجزء عبد، كيف يجعله عبدا أم كيف يورثه؟ نفس الشيء، يعني إذا مات هذا السيد سيرثه الورثة، كيف يورثه؟ هذا على أصح التفسيرات، والذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أم كيف يورثه ولا حل له، كيف يجعله عبدا يورث وفيه جزء من السيد والسيد حر؟ فإذا هذا يعني حديث، هذا الحديث أيضا يدل على أن الولد يكون خليطا، إذا جامع الرجل المرأة الحامل صار الولد خليط من الأب الأول والمجامع الثاني، فكيف يجعله عبدا وفيه جزء منه؟ لا، ما يجوز، لا لا لا, لا توطى، لكن اختلف العلماء في الجماع فيما دون الفرج، يعني في القبلة والضمة استمتاع الذي ليس فيه جماع، بعضهم يقول إنه يجوز، لأن المقصود مذكور في الحديث، حديث رويفع الظاهر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. هي الآن ملك يمين وحلال له لأن وقعت في نصيبه وملكها. إذا يعني قسمت الغنيمة وأعطي هذا المجاهد تلك الأمة ملكها ملكا تاما فهي ملك له، إذا تحل له بملك اليمين، لكنه ممنوع من الجماع لأجل اختلاط الأنساب، فما دون الجماع الأصل فيه الحل، فهذا هو الأقرب أنه يجوز أن يستمتع بها فيما دون الجماع لأنها حلال له ملك يمين، منع من الجماع فقط لأجل العلة المذكورة في الحديث. وبعضهم يقول لا يجوز له المقدمات لئلا يفضي إلى الوقوع في المحرم، أنه معلوم أن القبلة والضمة ولا سيما هذه امرأة جديدة فالرغبة فيها تكون شديدة جدا، ولا سيما إذا كانت شابة جميلة، ففي الغالب أنه لا يستطيع أن يمسك نفسه إذا قبل وضم واستمتع بالملامسة والضم، يجر ذلك في الغالب إلى الجماع. إذن على حسب حال الشخص، إن وثق من نفسه وقبل وضم فالأمر سهل، ومن خاف عن نفسه فإنه يحرم تحريم وسهل. طيب إذا كانت بكرا ملكها بكرا لم تتزوج، فهل يجوز أن يجامعها مباشرة؟ نقول نعم، والحديث يعني صحيح نعام لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل، هذا لفظ عام، حتى تحيض حيضة يشمل البكر وغيرها، لكن العلة منصوصا عليها، وهذه البكر لا يعني لم يسبق أن وطئت فلا محظور. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كما ذكر البخاري في الصحيح أنه يعني ذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه لا بأس بوطأ البكر، إذا علم أنها بكر فلا فيجوز وطئها لأن العلة غير موجودة. طيب الشراء نفس الحكم ولا هذا خاص في الغنائم؟ إذا اشترى إنسان أمة نفس الحكم؟ نفس الحكم نفس الحكم. طيب الاستبراء يجب على من؟ على من؟ على البائع ولا على المشتري؟ لا، بس من الذي يستبرئ؟ هل البائع لا يجوز أن يبيع أمته حتى يستبرئها حفظا لمائه؟ لأن المشتري قد يضعف وقد يكون يعني إما ضعيف الصبر فيجامع مباشرة أو ضعيف الإيمان ولا يهتم ولا يبالي بالاستبراء، يشتريها ويجامعها مباشرة. نقول نعم يجب على البائع أن يستبرئ لحفظ مائه. طيب إذا استبرأها البائع واشتراها المشتري هل يجب على الاستبراء ثاني ولا يكتفي باستبراء البائع؟ نقول إذا وثق بالبائع ثقة تامة، كان البائع مثلا يقول الفقهاء مبرزا في العدالة يعني معروف بالثقة والصلاح والتقوى ولا يمكن أن يكذب، يمكن أن يقبل قوله ويجوز أن يجامع، ولكن إذا لم يكن كذلك فلا يجوز قبول قوله. لماذا؟ لأنه متهم، لأنه متهم. إذا قال البائع أنا استبرأتها رغب فيها المشتري، رغب فيها المشتري فلا يثق به، مثل الضحية، مرت معنى الضحية أنه إذا قال هذا جذع ما يقبل قول البائع لأنه متهم أن هذا يزيد الثمن فيكون متهما. حتى لو قال لك البائع أنا استبرأت هذه الأمة يجب عليك أن تستبرئها أيها المشتري، فقد يكون البائع كاذبا. إذن في هذه الحالة تستبرأ مرتين، يستبرأها البائع حفظا لمائه أنه لو جمع المشتري هو السبب فرط في حفظ مائه فيضيع ولده، قد تكون هذه حملت من البائع لكن لم يستبن الحمل، اشتراها المشتري فجامعها ثم تبين الحمل وصار للمشتري. طيب البائع الآن ضيع ولده، لا شك هذا إثم عظيم، جريمة كبيرة أنه ضيع ولده، فإذا نقول يجب على البائع أن يستبرئ، والمشتري على حسب الحال. إن وثق البائع ثقة تامة، شخص مثلا من العلماء من الثقات من المشاهير بالصدق والأمانة والتقوى، لا بيع دينه ولا بالدنيا كلها، لا بأس أن يقبل. وإذا كان مجهولا أو مستور الحال فلا يقبل قوله لأنه متهم. طيب لو اشتراها من امرأة، هذه أما ثيب لكن البائع امرأة، هل يجب استبراء؟ لا ما يجب، لأن ما موجود المرأة لا غير متزوجة، غير متزوجة، لأن أصلا البيع لا يبطل حق الزوج، لا يفسخ النكاح. لو اشترى شخص أمة مزوجة هل له أن يجامعها؟ ليس له أن يجامعها، لأن البيع لا يفسخ النكاح، لأن حق الزوج سابق على البيع. مثل من باع بيتا مؤجرة، هل تنفسخ الإجارة بالبيع؟ ما تنفسخ، المشتري يحل محل البائع الأول ويمضي العقد، عقد الإجارة يجب عليه أن يمضيه. إذا نقول إذا باعتها امرأة فيجوز أن يجامعها، لأن يعني المرأة لا تجامع إلا إذا علم أن هذه الأمة تزني، أن الزنا منتشر في الإيمان، إذا شك في هذه الأمة أنها يعني ليست عفيفة هذا شيء آخر، إذا كانت عفيفة وعند امرأة فيجوز أن يجامل، لأن العلة معقولة منصوص عليها. باب ما جاء في طعام المشركين. عن هلب رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى، يعني إذا أطلق الطعام المراد به ماذا؟ الذبائح، لأن غير الذبائح لا أشكال ولا خلاف في حله كالخبز واللبن ونحو ذلك. فقال: لا يختلجن، الاختلاج هو الاضطراب، لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. ما معنى هذا الحديث؟ يعني هذا الرجل يشك أو لا يطمئن لحل ذبائح النصارى أو اليهود أهل الكتاب، يعني كأنه يتورع عن ذلك وقلبه لا يطمئن لطعامهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك، يعني كان يقول: لا تتشبه بالنصارى، أي الرهبان الذين يحرمون كثيرا من المباحات من باب يعني الورع والرهبانية والحرص والبعد عن أي شيء يشك فيه، كل ما شيء شك فيه، كلما شك في شيء حرمه، حتى وصل للرهبانية التي ابتدعوها. المسلم لا يجوز له أن يحرم ما حل الله، لكن لو قال أنا شك في هذا النصراني بعينه أنه لا يذبح على الطريقة الشرعية أو لا يذكر اسم الله، هذا شيء ثاني. حتى المسلم لو لم يذكر اسم الله عمدا أو لم لا يذبح على الطريقة الشرعية فلا تحل ذبيحته، لكن المنهي عنه أن يحرم طعام النصارى من حيث هو، يعني بالجملة وطعام النصارى حرام أو ذبائح النصارى حرام، هذا ما يجوز، أن الله سبحانه وتعالى أحله في كتابه، هذا يعني معنى النهي. كانوا يقول: لا تحرم ما حل الله، على سبيل يعني الورع أو سبيل عدم الارتياح، هذا هو المنهي عنه، يعني يجب على المؤمن يعتقد حل ما حل الله. أما كون يشتهي وما يشتهي هذا شيء ثاني، لكنه في قراءة نفسه يقول ذبائح النصارى حلال في الأصل، إلا إذا ثبت أنهم لا يذبحون الطريقة الشرعية أو لا يذكر اسم الله. لكن لو قيل لك ما حكم ذبائح اليهود والنصارى، يجب عليك أن تقول حلال، الله سبحانه وتعالى حلها في كتابه. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.